الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فقد أمر الله عز وجل بها في غير ما موضع من كتابه، وكذلك بالسمع والطاعة لولاة الأمور، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث. فهكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من يعش بعده فسيرى اختلافا كثيرا على غير منهاجه وسنته صلى الله عليه وسلم. لقد أثار أهل البدع والمحدثات شبهات على عامة الناس في مسألة الخروج عن الحاكم الظالم، حتى صار بعض العوام يجادل في أنه يجوز الخروج على الحاكم إن ظلم وإن لم يصل إلى درجة الكفر بسبب هذه الشبهات التي جاءت في بعض الشاشات وفي بعض القنوات والمسموعات. ومن هذه الشبه التي لعلنا نأخذها شبهة في جمع متعددة إن شاء الله، من هذه الشبهات ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال القرطبي رحمه الله: الإمام إذا نصب ثم فسق، يعني عصى الله عز وجل ثم فسق بعد انبرام العقد، فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم. فاستشهدوا بهذا المقطع من قول القرطبي: إنه تنفسخ، فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، إلى أن قال: وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة، لقوله عليه السلام في حديث عبادة رضي الله عنه: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فاحتجوا بهذا القول على جواز الخروج ومقاتلة الحاكم الفاسق الظالم وإن لم يصل إلى درجة الكفر. وهذا من المتشابه في كلام القرطبي رحمه الله، وقد أفصح عنه جد الإفصاح في تفسيره نفسه، حيث قال عند تفسير قول الله تعالى مبينا أن المقصود بالجمهور في المقطع السابق هو جمهور الخوارج والمعتزلة، حيث قال رحمه الله عند تفسير قول الله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية. استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينازع الأمر أهله على ما تقدم من القول فيه. فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين. ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج، وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم، فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة والذي عليه الأكثر من العلماء، هكذا يقول القرطبي، والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. والأول ولنرجع إلى الأول من قول القرطبي رحمه الله، وهو فأما أهل الفسق والجور والظلم فليسوا له بأهل. قال عن هذا القرطبي رحمه الله والأول مذهب طائفة من المعتزلة وهو مذهب الخوارج فعلا. والأول هو مذهب طائفة من المعتزلة وهو مذهب الخوارج فعلا، يعني أنه ليس بقول أهل السنة. هكذا يوضح القرطبي رحمه الله مقصوده بالجمهور في المقطع السابق، ويقول بعد ذلك فعلم منبها لأهمية هذا الأمر. وأما الشبهة الثانية التي استدلوا بها فهي ما جاء في رواية ابن حبان في صحيحه عن جنادة بن أبي أمية سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادة قلت لبيك، قال اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية بواحا قالوا فما تحتجون به؟ في الصحيحين عن جنادة بن أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبادة دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فقال هؤلاء إن الكفر في حديث عبادة في الصحيحين يحمل على المعصية في رواية ابن حبان، ولذلك يجوز الخروج على الحاكم إذا فسق وعصى وإن لم يقع في الكفر. وهذا والله من أعجب العجب، فالقوم أتوا من جهة عدم فهمهم لمصطلحات أهل العلم التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، حيث لم يفرقوا بين ما جاء في حديث ابن حبان وهو الأمر بالسمع والطاعة في قوله عليه السلام اسمع وأطع، وبين نزع اليد من الطاعة وهو معنى الخروج الذي ورد في رواية الشيخين وألا ننازع الأمر أهله. فالأول وهو السمع والطاعة لولاة الأمور إنما يكون في غير معصية الله، وهذا أمر واجب، أما في المعصية فلا يجوز. أما نزع اليد من الطاعة وهو الخروج على ولاة الأمور فإنه لا يكون إلا إذا وجد ما في حديث الشيخين وهو الكفر البواح مع شروط أخر مذكورة في هذا الحديث وغيره. وثمة نكتة لطيفة هنا لم ينتبه لها كثير من الناس، وهي أنه لما جاء ذكر الخروج في رواية الشيخين وألا ننازع الأمر أهله جاء معه اشتراط الكفر البواح. لما جاء ذكر الخروج وألا ننازع الأمر أهلا جاء معه اشتراط الكفر البواح. وأما في رواية ابن حبان فلم يذكر الخروج وإنما ذكر السمع والطاعة، فذكر معه إلا أن تكون معصية بواحا. وهذا يدل دلالة واضحة أنه ثمة فرق كبير بين عدم السمع والطاعة وبين نزع اليد من الطاعة، فتدبره. الشبهة الثالثة وهي لحزب النور الذي ادعى السلفية، فقال منظرهم كما على الشبكة المعلوماتية بصوته وهو الدكتور ياسر برهامي يقول الحكام المعاصرون ليسوا ولاة أمور شرعيين، لا الذي مضى ولا من قبله ولا الحالي ولا القادم. وقال في كتابه فقه الخلاف وللأسف أن البعض من أبناء الصحوة يرى هؤلاء الدعاة، يقصد الحكام، يرى هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ولاة أمور شرعيين، هكذا يتأسف. وقال في المرجع نفسه فقه الخلاف إننا نؤمن أن من تولى بمقتضى الدساتير، يعني إذا جاء الحاكم عن طريق الدستور والقوانين الوضعية، أنهم ليسوا ولاة أمور شرعيين. إننا نؤمن أن من تولى بمقتضى الدساتير والقوانين الوضعية أنهم ليسوا ولاة أمور شرعيين. هكذا يعتقد برهامي وجماعته أن حاكم مصر ليس بولي أمر شرعي وليس له فيها أعناقهم بيعة، وإنما يطاع من باب درء المفاسد، مع أن الإجماع منعقد وسقناه من فوق هذا المنبر على أن الحاكم المتغلب عوال شرعي بإجماع أهل السنة والجماعة. أيها الإخوة المسلمون، إن الخروج على الحكام المسلمين ولو كانوا ظلمة جائرين محرم بإجماع أهل العلم، وقد جاءت بذلك النصوص الكثيرة المتكاثرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك، ولعلنا نسوق طرفا منها في الخطبة التالية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هكذا أيها الإخوة نعلنا من فوق هذا المنبر وفوق كل منبر، وإن كذبنا هذا الحزب فليقم رئيسه قائلا إن في عنقي بيعة لهذا الحاكم حاكم مصر وإنه وال شرعي وأنى له ذلك. أما الأحاديث في وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله وعدم الخروج عليهم وإن كانوا ظلمة جائرين، فمنها ما أخرجه الإمام مسلم عن مسلم بن قربة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآن قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعه، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعه، يعني لا يخرج عليه. وهذا هو معنى الخروج كما قال العلماء: لا ينزع اليد من الطاعة سواء بقلبه أو بلسانه بكلامه أو بسيفه وجوارحه. فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الحديث الثاني أخرجه الترمذي وصححه الألباني عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يختم عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة: اسكت اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الحديث الثالث أخرج الإمام مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من عمر الحرة، وكانت فتنة بين الصحابة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال يعني عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن، يعني لعبد الله بن عمر، اطرحوا لأبي عبد الرحمن مسادة، يعني لكي يجلس مضيفا إياه. فقال: يعني عبد الله بن عمر، إني لم آتيك لأجلس. وهذا هو دور العلماء، إذا جاءت الفتن يصبرون الناس ويوجهونهم إلى الصبر والثبات لا إلى الفزع والهلع وإلى الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات والعصيان المدني، إنما يوجهونهم إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فنقول لهؤلاء الذين يقولون عن حاكم مصر إنه ليس واليا شرعيا وليس في أعناقه إنه بيعة: إذا لمن بيعتكم؟ إن قلتم لا بيعة لأحد فأبشروا بما جاء في هذا الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وإن قلتم أمرنا غيره فقد خرجتم على ولي الأمر بتأمير غيره بدون إذنه. الحديث الرابع أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. هذا توجيه الرسول، ليست هذه سلبية، إنما هذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. الحديث الخامس أخرجه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعض أئمة جمع إمام لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ إن أدركت ذلك مع هذا الوصف الذي وصفه رسول الله، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، كيف أصنع يا رسول الله؟ إن أدركت ذلك. قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا هو توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس: أخرجه البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قد آذاه الحجاج بن يوسف الثقفي، قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، وكان الحجاج قد آذى أنس، فجاء الناس يشتكون إلى أنس خادم رسول الله 10 سنين رضي الله عنه، فبماذا أوصاهم أنس؟ قال رضي الله عنه: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولا حديث في ذلك كثيرة جدا. أما الإجماعات فمن ذلك على وجه السرعة ما ذكره النالكائي رحمه الله عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين أنهما قالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم: ولا نرى الخروج على إمة ولا القتال في الفتنة. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا يعني ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. وقال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ولا يرون يعني أهل الحديث ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العزل إلى الجور والحيف. وقال الإمام النووي في شرحه على صريح مسلم: أما الخروج عليهم وختامهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. والذين نقلوا الإجماع من أهل العلم أكثر من ذلك بكثير، ولكن فيما ذكر كفاية. ولعل قائلا يقول: هذا في غير الحاكم المتغلب بالسيف، فيجاب عن ذلك أن الإجماع منعقد على ولايته. قال أبو الحسين الأشعري وهو من علماء القرن الثالث من علماء القرن الرابع والثالث: الإجماع 45، وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتد طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل. وأما الإمام ابن حجر وهو من علماء القرن التاسع فقال رحمه من علماء القرن التاسع والثامن قال رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. هذه أيها الإخوة أحاديث رسول الله، وهذه إجماعات العلماء في وجوب السمع والطاعة وولاية الحاكم الظالم، وإن كان جائرا ظالما ما لم يصل إلى الكفر. الواجب أن نربي أبناءنا عليها، وأن نعلمهم عليه، وأن نعلمهم ذلك حتى لا يقعوا في شراك وشباك أهل الأهواء والبدع. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر. والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم اجعله رحمة على أهل السنة وسيفا نصرة على أهل الأهواء والبدعة. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وصلاح. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في سوريا واليمن وليبيا وغيرها من بلاد المسلمين وغيرها من بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتولي أمرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.